على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا، ونستكمل القراءة في هذه الرسالة المباركة شرح السنة للإمام البربهاري رحمة الله عليه. وفي اللقاء الماضي تكلمنا عما يتعلق بولي الأمر وكيف يصل إلى سدة الحكم، وقلنا عن طريقين لا ثالث لهما باعتبار المشروع وعدمه، طريقة مشروعة وطريقة غير مشروعة. أما الطريقة المشروعة فهي نوعان: أن يستخلفه من قبله، أو أن يختاره أهل الحل والعقد. وما عدا هاتين الطريقتين فهي طرق محرمة، سواء بالخروج عليه، أو بالانتخابات، أو بالخداع، أو بالكذب إلى غير ذلك. كل هذه طرق غير مشروعة، ولكن معاملة أهل السنة والجماعة تقف هل وصل الرجل إلى الأمر وكان مسلما عاقلا ذكرا أم لا. فإن حدث هذا وتولى أمرة المسلمين فهو ولي أمر له السمع والطاعة، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة إلا وهو يراه أميرا أو ولي أمر للمسلمين. قال المؤلف: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، ولا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا. الشرح للشيخ الفوزان أجزل الله له المثوبة. قال: من أصول أهل السنة والجماعة المبينة على المبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. منكم يعني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وفي رواية وإن تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية عبد مددع الأطراف، يعني مقطع الرجلين واليدين، ما دام أنه ولي أمر تجب طاعته بالمعروف، فهذا من أصول العقيدة. والذي يخرج على أئمة المسلمين يكون من الضالين، إما أنه خارجي أو معتزلي أو صاحب نحلة باطلة تخالف سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك يا أخوانا، مسألة ولاة الأمور والخروج ديت من مسائل العقيدة وليست من مسائل الفقه العملي كما يظن بعض الناس. قوله: والسمع والطاعة للأئمة فيما يحب الله ويرضى، بهذا القيد فيما يحب الله ويرضى، أما المعصية فلا يطاعون فيها. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. وليس معنى ذلك أنه إذا أمر ولي الأمر بمعصية من المعاصي أنها تنخلع إمامته، بل إنه لا يطاع في هذه المعصية، ولكن يطاع فيما ليس فيه معصية وتبقى ولايته، ويطاع فيما ليس بمعصية. يعني أمر بمنع ختان الإناث، لا والله يا أخي لا سمع ولا طاع، وبعدين ولي أمر يسمع له ويطاع في إشارات المرور وعدم البناء في الأرض الزراعية مثلا يعني، أما ختان الإناث لا سمع ولا طاع. طيب كذلك منع الزواج الفتاة ما لم تبلغ 18 سنة لا سمع ولا طاع، ولا يلتفت لهذا الكلام. لما؟ لأن هذا مخالف ولا يدل عليه دليل. ومن قال أن هذا من تقييد المباح فهذا أيضا مخالف لما اتفق عليه العلماء. يبقى هنا لا سمع ولا طاعة، ولكن في هذه المسألة بالذات لابد أن نراعي المصلحة والمفسدة بالنسبة لحق الفتاة التي ستتزوج قبل أن تبلغ من العمر 18 عاما. أما الأمر نفسه لا سمع ولا طاعة. وهذا الذي يخلط فيه كثير من القوم، يظنون أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمع ولا طاعة، يظنون أن بهذا لا سمع ولا طاعة له في كل شيء. لا يا أخوان، في الأمر فقط الذي أمر به وكان مخالفا لشرع الله، أما عدا ذلك له السمع والطاعة وله الدعاء بالتوفيق والسداد والرشاد. قوله: ومن ولي الخلافة بإجماع الناس عليه ورضاهم به فهو أمير المؤمنين، هذا بيان بما تنعقد به الإمامة، فإن الإمامة تنعقد بأحد أمور: الأمر الأول ما ذكره المؤلف، وهو من اختاره المسلمون، والمراد بالذين يختارون الإمامة هم أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأصحاب السياسة وأمراء الأجناد، وليس معناه أن اختيار الإمام لكل أحد من الصبيان والنساء والحضر والبدو. وطبعا زي ما أنتم تعلمون ولا يخفى جماعة المبتدع وخبالك يقولك إيه ولا تكتموا الشهادة وزع. طيب أيها الغبي الأبلة، أشهادة النصراني تجوز؟ درجة الكاف على غير المل. طب اليهودي؟ طب شهادة المرأة التي لا تعرف شيئا في شيء، تجبرها كيلو زيت وزيت سكر وكيلو زيت وكيس سكر، ما هو ادهم لهم، واخد بالك انت ازاي؟ ما هي دي الحقيقة المرة. لأن بعض البل قال لك اه ما هي الانتخابات هي أهل الحل والعقد. أمثال هؤلاء دول قوم استحوذ الهوى على قلوبهم، فإياك أن تصغى لهم أو أن تلقى لهم بالا. يقول: لأن الناس تبع لأهل الحل والعقد، فإذا اختار أهل الحل والعقد إماما وجب على البقية أن يطيعوه. نعم، وهذا كما حصل في خلافة أبي بكر الصديق، فإن الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أجمعوا على بيعة الصديق، فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار. نعم، ده كثير من في الانتخابات بروح ينتخب لأجل سواد عيون المرشح، واخد بالك انت ازاي؟ او ممكن يقولك لا ده سلم عليا وبس، انا رايح ده لما ابويا مات جه وانا عامل ماده جه عزاني، واخد بالك انت ازاي؟ لذلك في ايام الترشيحات ترى العجب، واخد بالك الدايره، واحد مات وعمل ماده كل الناس يروح، ايه ده راجل بيعزينا راجل اجتماعي، واخد بالك؟ طيب كيف يجوز لك شرعا أن تعول على رأي أمثال هؤلاء؟ ده لا يعلمون شيئا في شيء، كما قلت لكم كبير كثير من القوم بكوا شيء ورغيف عيش، هذا الذي غاية المنى بالنسبة له. فمن قاله قال لك لا بكوا شيء، لا أجيب لك كيلو شاي وأجيب لك خمس رغيفة في اليوم، خلاص أنا وياك. واحد تاني قال له لا ده خلوهم ستة، طب أنا أرجع وياك. هذا الذي يحدث. يقول: فكانت بقية الأمة تابعة لمن اختار الصديق، ولم يفتح المجال لكل أحد ليشارك في الاختيار، لأن هذا من اختصاص أهل الحل والعقد، فالمسلمون اختاروا أبا بكر أفضلهم، وهذا اختيار له أدلة من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أولها أن أبا بكر أفضل الصحابة على الإطلاق، وما خالف في هذا أحد، لا اكتب جنبها بل أبو بكر أفضل الخلائق بعد الأنبياء، أفضل الخلائق بعد الأنبياء. وثانيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى إشارات باستخلافه منها أنه في مرض موته قدمه للصلاة ليؤم المسلمين في محراب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقف موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه إشارة إلى أنه هو إمامهم في الخلافة كما هو إمامهم في الصلاة. فاختاروا أبا بكر رضي الله عنه وقالوا: أيرضاك رسول الله عليه الصلاة والسلام لديننا ولا نرضاك لدنيانا؟ وانعقدت بيعتهم، وأجمع الصحابة على ذلك، من باشر الاختيار ومن لم يباشر فهو تبع، والمسلمون جماعة واحدة ويد واحدة. الأمر الثاني: ولما حضرت أبا بكر الوفاة، أي الأمر الثاني الذي من خلاله يتم اختيار ولي الأمر، لما حضرت أبا بكر الوفاء اختار عمر بن الخطاب وعينه بدلا عنه، فسمع المسلمون وأطاعوا. وهذه هي الطريقة الثانية من طرق ثبوت الإمامة، وهو أن يختار ولي الأمر وليا للعهد يخلفه بعد موته، كما فعل أبو بكر حيث اختار عمر رضي الله عنه وأرضاه. لذلك لما هم تكلموا قالوا ولي الأمر السابق ما كانش له ولاية شرعية، خد بالك ده الموضوع كبير عندهم. ده هو عاوز يقول إيه؟ يريد أن يقول ما نزل في بلاد مصر وليا شرعيا قط بعد سقوط الخلافة العثمانية. هم عاوزين يقولوا ديت، وده اللي دندن به المتحدث الرسمي بحزب النور كما ذكرت لكم في اللقاء الماضي، لما قال الرئيس الحالي ليس وليا شرعيا بل هو وكيلا لنا ليقوم بمصالحنا في هيئة الأمم ومجلس الأمن والجامعة الدول العربية والكلام، واخد بالك؟ هذا الذي يقولوه ويصرحوا به في أكثر من موضع، بل فتحت بعض القنوات الخبيثة أمكنتها لرجل دخل وقال تكلم بالكفر الصريح فحق ولي الأمر وإلى الله المشتكى وهو حسبنا ونعم الوكيل. الأمر الثالث، إذا تغلب واحد من المسلمين وأخضع الناس لإمارته فإنه يكون أميرا وإماما لهم، مثل ما حصل من عبد الملك بن مروان، فإنه لما حصل الاختلاف بعد وفاة يزيد بن معاوية، فإن عبد الملك بن مروان ابن الحكم قام بالأمر وكان رجلا شهما حازما قويا، ونفع الله به وانعقدت بيعته وسمع المسلمون له وأطاعوا، فكان في ذلك الخير للمسلمين. فهذه هي الطرق التي تثبت بها ولاية الإمام، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بأن يعهد السابق للاحق، وإما بأن يتغلب واحد من المسلمين حينما يكون لهم إمام ويخضع الناس لهم وينقضون لهم، فلا يجوز لأحد أن يشق العصا. وقوله بإجماع المسلمين، لا تفهم من هذا أنه لابد من اختيار المسلمين كلهم، ولكن يحصل ذلك بإجماع أهل الحل والعقد كالحاصل في عهد أبي بكر وكالحاصل في خلافة عثمان، فإن الذين اختاروه هم أهل الشورى وهم الباقون من العشرة المبشرين بالجنة، اختاروه فثبتت إمامتهم ولم يعترض أحد على ذلك، بل أجمعوا على إمامة عثمان رضي الله عنه وأرضاه. قوله لا يحل لأحد أن يبيت ليلة ولا يرى أن ليس عليه إمام برا كان أو فاجرا، هذه مسألة مهمة جدا، وهي أنه لا يجوز للإنسان أن يخرج عن جماعة المسلمين ويشق عصا الطاعة، فإنه إن فعل ذلك وبات ليلة وليس له إمام يعتقد إمامته فهذا قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، بمعنى أنه كان مع المسلمين ومرتبطا مع المسلمين، فلما خرج عن طاعة الإمام فإنه قطع الارتباط بالمسلمين، مثل صغار الأغنام التي يجعل لها حبل ممتد وفيه ضركات تدخل فيه رؤوس صغار الغنم لتحفظها من الضياع، يسمى الربق، فشبه اجتماع المسلمين على إمام بذلك. فمن خرج عن طاعة الإمام فقد خلع هذه الربقة وتعرض للضياع وللذئاب والأهواء، وليس معناه أنه يكفر، معناه أنه فارق الجماعة وخرج عن الطاعة، فصار كالبهيمة التي خرجت من الرباط وتعرضت للسباع والنهب والسلب. ولا يقل أن ما بايعت وليس لي إمام فأنت واحد من المسلمين، ولما بايع أهل الحل والعقد فأنت تابع له. لذلك نقول بملء الفي، كل من لم يعتقد ولاية الرئيس الحالي فهو من الخوارج، كل من لم يعتقد ولاية الرئيس الحالي فهو من الخوارج، ومن لم يقر له بالسمع والطاعة فهو من الخوارج، هذا للعلم. قال المؤلف والحد والغزو مع الإمام ماض، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، ويصلي بعدها 6 ركعات يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل. صلاحيات الإمام كثيرة، ومحل إحصائها وجمعها والاطلاع عليها الأحكام السلطانية التي ألفت في هذا، مثل الأحكام السلطانية للماوردي والأحكام السلطانية لأبي يعلى الحنبلي، وكتب أخرى ألفت في هذا فيها بيان صلاحيات الإمام، وهذا مذكور في كتب الفقه وفي كتب العقائد أيضا كما هنا. أولا أنه يتولى صلاة الجمعة والعيدين ويصلي المسلمون خلفه، إلا أن يختار هو ويخلف من العلماء أو من طلبة العلم من يصلي بالناس، لكن الأصل أنه أحق بالإمامة في الجمعة والعيدين، فإن استخلف من يقوم بهذا فله ذلك، وهذا عليه العمل الآن. طيب خذوا بالكم، كان في الصدر الأول النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد صلى الله عليه وسلم، ويصلي بالناس ويقودهم في الجهاد، وكذلك أبو بكر الصديق، وكذلك عمر، ولكن ولي الأمر يصلي في المسجد الجامع. فإن تعذر على المسجد الجامع أن يستوعب كل المسلمين أو اتسعت الفتحات وكثرة البلدان، ففي هذه الحالة يتعذر على ولي الأمر أن يجمع كل المسلمين في مسجد واحد أو ينتقل هو، لا، في هذه الحالة يستخلف أحدا يصلي بالقوم. والواقع دلوقتي اللي هم أئمة المساجد المعينين من قبل وزارة الأوقاف، هؤلاء هم نواب ولي الأمر. طيب الصلاة خلفهم في الجمع والجماعات، هذه هي السنة، وليس معنى ذلك أنه لا يصلى إلا خلفهم، لا، لا نقصد هذا، ولكن نقصد أن بعض الناس يترك الصلاة خلفهم لأنهم كفرة أو أنهم من أهل البدعة، وهذا هو منهج الخوارج. لذلك انظر لسيرة سلفنا الصالح مع أهل البدعة، ذكر الإمام الذهبي في ترجمة الحسن بن صالح ابن حي، أثنى عليه الإمام الذهبي وقال وكان فيه وفيه وفيه، ثم قال لولا أنه تلبس ببدعة أسقطته. ما هي بدعته؟ كان يرى السيف أي الخروج على أئمة الجور والظلم. والحسن بن صالح بن حي هذا إخواني كان في الخشوع والطاعة يضرب به المثل، لذلك كان هو وأخوه علي بن صالح توأم، وأبوهم مات، فلما يعني بلغوا سن التكليف كانوا يقسمون الليل بينهم 3، ثلث لهم وثلث لأخيه علي وثلث للأم، ماتت الأم اقتسم الليل نصفين، مات علي كان الحسن يصلي الليل كله، كان آية. ومع ذلك دخل سفيان الثوري فإذا به يصلي في المسجد إلى سارية، فنظر إليه سفيان وقال نعوذ بالله من خشوع النفاق، نعوذ بالله من خشوع النفاق. ليه؟ يرى الخروج، يرى السيف، يبقى مبتدع، وإن صام وصلى وأبكى القوم في كلامه نعوذ بالله من خشوع النفاق. وتحول سفيان وراح مكان تاني، فخلص الحسن بن صالح الصلاة، واحد قال له سفيان شافك وقال كذا كذا كذا، فخرج الحسن بن صالح وذهب إلى رجل وقال له اذهب برسالتي هذه إلى سفيان وقل له الحسن بن صالح يقرئك السلام ويقول لك هو على العهد الأول. فقال سفيان ولما يترك الجمعة؟ خبرك ما بيصليش الجمعة وراء الأئمة ليه؟ يبقى من الخوارج، يبقى من الخوارج. سفيان الحسن بن صالح، ويعني لو جمعت كل عبادات المبتدعة ما تجيش شعر في عبادة الحسن بن صالح. ومع ذلك قال سفيان: نعوذ بالله من خشوع النفاق، نعوذ بالله من خشوع النفاق. لذلك لما جلس عاصم الأحول مع رجل وذكر شيئا من عن الحسن بن صالح، فقال له الرجل: ذاك يشبه أستاذه، يعني يشبه من علمه الخروج. فقال له: أما تخاف أن تكون غيبة؟ فقال له: ولم يا أحمق؟ ليه غيبة ليه؟ شوف الفهم السديد. ما بعض الناس دلوقتي يقول لك، زي ما واحد مورينا رسالة بيقول له واحد مش عارف، يقول اتق الله فإن لحوم العلماء مسمومة. طب وهل يختلف في هذا أحد؟ ولكن من هم حتى تقول أنها مسمومة؟ اسقط الاسم على المسمى، وليس ثم داعي للتلبيس. كفى تلبيس وكفى ضحكا على القوم وكفى تغريرا بهم. قال: ذاك يشبه أستاذ. قال: أما تخاف أن تكون غيبة؟ قال: ولما يا أحمق؟ نحن يعني بالنسبة لهؤلاء خير لهم من آبائهم، نحن نحذر الناس منهم حتى لا تتبعهم أوزارهم، ومن أطراهم كان أضر عليهم. هو ده المسلك الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. الشاهد قال له: طيب ولما لا يصلي الجمعة؟ ولما لا يصلي الجمعة؟ لذلك لو أنتم تلاحظوا الخروج للقتال في سوريا وقبلها في أفغانستان وغير ذلك، يا أخوان لا جهاد إلا بإذن إمام وتحت رايتي، ونعني بذلك جهاد الطلب. أما من ظن أن الجهاد يكون بغير إمام، ده رجل ما درس العلم وما تعلم، وهذا هو مذهب الخوارج عياذا بالله. نعم. يعني الرئيس قلت على نجهد، نقول له حاضر سمعا وطاعا، واخد بالك؟ اما انا اروح لوحدي وانت تروح لوحدك، ده ما عادش جهاد. باذن الامام، ماشي يا اخي الفضل، باذن الامام. يقول: ثانيا هو الذي يقيم الحد ويقود الحجيج ويتامر عليهم وينظر في مشاكلهم. ثالثا اقامه الجهاد في سبيل الله من صلاحيات الامام، هو الذي يأمر به وهو الذي ينظم الرايات، الرايات اللي هي السرايا وقوات الجيش وقوات السرايا إلى غير ذلك، وهو الذي يختار الجنود والمقاتلين ويؤمر الأمراء ويجند السرايا والجيوش ويسلح المجاهدين ويوجههم إلى غزو العدو ويعين لهم الجهة التي يغزونها. فالجهاد من صلاحيات الإمام، وليس الجهاد فوضى فيحمل كل من أراد حمل السلاح ويقتل ويهدم ويقول أنا أجاهد في سبيل الله، هذا ليس جهادا في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله منظم ومضبوط بضوابط شرعية. أما إذا دخلته الفوضى صار تخريبا، وصار ضرره أكثر من نفعه. إن كان فيه نفع فالضرر الناجم عنه أكثر، فالأمور لها ضوابط، والجهاد أمره عظيم يحتاج إلى انضباط ويحتاج إلى تقيد بأحكام الجهاد المذكورة في الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. ليس الأمر فوضى بأن يأتي واحد من دعاة الفتنة ويتزعم هؤلاء الغالين أو المتطرفين أو الجهال الذين لا يضرون يتزعمهم ويقول نجاهد في سبيل الله، هذا يعتبر من الضرر على الإسلام والمسلمين، وليس هذا جهاد، لأنه لم يتقيد بضوابط الجهاد. وإذا لم يتقيد بضوابط الجهاد صار فسادا وليس جهادا، وكل شيء تجاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده. فهم يقولون الآن لمن أنكر عليهم: أنتم تمنعون الجهاد في سبيل الله. نقول: نحن لا نمنع الجهاد في سبيل الله، لكن نقول لابد أن ينضبط الجهاد بالضوابط الشرعية، وما تعملونه هذا فوضى وليس جهادا، والله لم يأمر بهذا. ف فإقامة الحج والغزو والجمعة والعيد من صلاحيات ولي الأمر. قوله وصلاة الجمعة خلفهم جائزة، يعني ولو كان عندهم فسق ولو كان عندهم معاصي فإنه يصلي خلفهم، لأن في الصلاة خلفهم جمعا للكلمة وأيضا الفاسق إذا أحسن فأحسن معهم. ولهذا لما قالوا لعثمان وهو محصور إن فلانا يؤم الناس وهو ليس بإمام وإنما هو إمام فتنة، قال يا ابن أخي إذا أحسن الناس فأحسن معهم وإذا أساءوا فتجنب إساءتهم. فإذا صلى مصلي معه إذا كان ولي أمر ولو كان عنده فسق أو مخالفة لما في ذلك من المصلحة، ولأن الصلاة عبادة والفاسق إذا صلى يشجع على هذا ويدعى له، وقد صلى الصحابة خلف الأمراء الذين عليهم ملاحظات كالحداد وغيره، صلى خلفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امتثالا لأمر الرسول وجمعا للكلمة. وقوله ويصلي بعدها ست ركعات، طبعا هنا لا يفهمن أحد إن معنى يصلي خلف الإمام إن الصلاة خلف غيره من الأئمة لا تجوز، لا، ولكن المحظور فين؟ أن يعتقد الرجل أن الصلاة خلف هؤلاء الأئمة باطلة ولا تجوز لأنهم اختارهم ولي الأمر الظالم أو الفاسق أو الفاجر أو الكافر، هو ده الأساس. لكن افترض مثلا عنده إمام يرى عليه علامات الفسق وإمام آخر يرى عليه علامات الصلاح والاستقامة، لا شك يصلي خلف الثاني. أما النظر هنا والمخالفة في المعتقد لما ترك الصلاة. قوله ويصلي بعدها ست ركعات، هذه مسألة فقهية جاءت بمناسبة ذكر صلاة الجمعة، والجمعة ليس لها راتبة قبلها، يعني لا توجد سنة الجمعة القبلية، ومن فعل ذلك فهو مبتدع وعمله مردود عليه. وأما ما يفعله بعض الناس في كثير من المساجد أذانين وبعد الأذان الأول يقوم يصلي سنة الجمعة القبلية، هذا بدعة باتفاق أهل العلم. فمن جاء إلى المسجد فإنه يصلي ما تيسر له ويجلس ينتظر، وإن استمر في الصلاة حتى يحضر الإمام فهو أفضل، على أنه نفل مطلق ليس له علاقة بصلاة الجمعة. وأما راتبة الجمعة فهي بعدها، أي سنة الجمعة البعدية فقط، أما القبلية فبدعة. أقلها ركعتان وأكثرها على المشهور أربع ركعات بسلامين، وجاء في رواية أنها ست ركعات بثلاث تسليمات. إذن يكون أقلها ركعتين وأكثرها ست ركعات أو أربع ركعات كما هو المشهور. قوله يفصل بين كل ركعتين، هكذا قال أحمد بن حنبل، أي ليس معنى ذلك أنه يصلي ست ركعات سردا بسلام واحد، بل ست ركعات كل ركعتين بسلام أو أربع ركعات كل ركعتين بسلام، هذا هو الأفضل ونسبته إلى الإمام أحمد، لأن المصنف حنبلي ويعرف مذهب الإمام أحمد. هذا رواية عن الإمام أنها ست ركعات والمشهور أنها أربع ركعات. نقف عند هذا، قم يبقى المشطر التسعة. طيب نكمل هذا الباب حاضر. قال المؤلف والخلافة في قريش إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. إذا تشاح أكثر من واحد في من يلي الإمامة وكل واحد منهم يصلح للإمامة فإنه يقدم القرشي لميزته على غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام الأئمة من قريش، وقوله قدموا قريشا ولا تتقدموها. فإذا كان القرشي صالحا وحصلت مشاحة فمن الذي يتولى؟ فإنه يقدم القرشي لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، ولأن الصحابة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال الأنصار منا أمير ومنكم أمير، قال لهم أبو بكر إن العرب لا تدين بهذا الأمر إلا لهذا الحي من قريش، فتابعوا أبا بكر الصديق ومن بعده عمر ومن بعده عثمان ومن بعده علي ومن بعده معاوية ومن بعده بنو أمية ومن بعدهم بنو العباس كلهم من قريش. أما إذا تم الأمر انتبه وانعقد فإنه تلزم الطاعة ولو لم يكن قرشيا. ولو لم يكن قرشيا يبقى شرط القرشية عند الاختيار أو عند المشاحة. طب هب أنه يوجد إمام غير قرشي ولكن عليه علامات الصلاح والتقى لا علامات الغش والتدليس، والقرشي لاحت منه علامات الفسق والفجور، لا شك أنه يقدم غير القرشي، لأن تقديم القرشي مقرون بصلاحه وباستقامته. يقول فمجرد كونه قرشيا لا يخوله للإمامة إلا إذا كان مع القرشية صالحا لها ولم يكن هناك إمام قائم. قوله إلى أن ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام إشارة إلى أن عيسى عليه السلام حينما ينزل وإمام المسلمين محمد بن عبد الله المهدي، وهو من بيت الحسن بن علي رضي الله عنهما، فدل على أن آخر الأئمة يكون من قريش وأولهم من قريش وهو أبو بكر، وهذا حسب الإمكان كما ذكرنا. وإذا ما وجد أحد من قريش فلا تعطل الولاية، أو إذا قام بالأمر غير قرشي وكانت فيه صلاحية إننا لا نبعده ونقول لا تصلح لها، فيجب معرفة هذه الأمور. قال المؤلف ومن خرج على إمام عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، قد شق عصا المسلمين وخالف الآثار، وميتته ميتة جاهلية. الإمام البربهاري ميت سنة كام؟ 329 مظبوط 329. ما أدري الكتاب ده أول مرة يظهر ولا إيه. ومن خرج عن إمام من أئمة المسلمين فهو خارجي، من خرج عن طاعة ولي الأمر وشق عصا الطاعة بحجة أن ولي الأمر عنده معاصٍ أو مخالفات كما فعل الخوارج، فهذا له حكم الخوارج. والخوارج فئة ضالة ظهرت بذرتها في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، حينما جاء ذو الخويصرة وقال للرسول عليه الصلاة والسلام لما رآه يقسم غنيمة قال له اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ويلك فمن يعدل إذا لم أعدل. فلما ولى الرجل قال صلى الله عليه وآله وسلم يخرج من ضئض هذا، يعني من جنسه، قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يقرؤون القرآن ولا يتجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإنما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم، فيجب قتالهم وذلك لأجل كف شرهم عن المسلمين. وهذا إن أظهروا السلاح وحملوا السلاح، أما مجرد أنهم يظهرون رأي الخوارج ويتكلمون ولكن لا يقاتلون وليس معهم سلاح، فنحن ننكر عليهم ونبين لهم ضلالهم ولا نقاتلهم، لكن إذا صار لهم شوكة وصاروا يقاتلون المسلمين فلا يجوز للمسلمين أن يتركوهم، بل يجب على ولي الأمر أن يقاتلهم، ويجب على المسلمين أن يكونوا مع ولي الأمر عليهم، كما حصل في خلافة علي بن أبي طالب لما قاتل الخوارج في النهروان وانضم الصحابة إليه وقاتلوا معه الخوارج حتى قتلهم شر قتلة، ونال بذلك الأجر الذي وعد به رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم. وهذا من فضائل علي رضي الله عنه، وفضائله كثيرة، ومنها أنه قاتل الخوارج وحقق فيهم قول الرسول عليه الصلاة والسلام، قوله قد شق عصا المسلمين وخالف الأثار وميتته ميتة جاهلية. فالخوارج هم الذين شقوا عصا الطاعة وخرجوا على ولي الأمر، وكذلك هم الذين يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك، فلهم علامتان: الأولى خروجهم على ولي أمر المسلمين ومحاولتهم خلع ولي الأمر، الثانية أنهم يكفرون المسلمين بالكبائر التي دون الشرك. والذي حملهم على هذا هو الغلو والعياذ بالله، ولهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام فقال إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، وهو الزيادة في الدين والزيادة عن المشروع في إنكار المنكر. اكتب عندك ده في الهامش، وضابط الغلو هو مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. مجاوزة حدود ما شرعه الله عز وجل بقول أو بفعل أو باعتقاد. يقول هذا الغلو، هذا هو الغلو الذي دفع الخوارج إلى ما حصل منهم، غلو في إنكار المنكر حتى شقوا عصا الطاعة، وغلوا في العبادة حتى كفروا مرتكب الكبيرة من المسلم. وقوله خالف الأثار، يعني الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في لزوم طاعة ولي أمر المسلمين. وميتته ميتة جاهلية، أي لأن فيه خصلة من خصال الجاهلية، لأن العرب في الجاهلية كانوا متفرقين إلى قبائل ليس لهم إمام يجمعهم، بل كل قبيلة مستقلة بنفسها وتغير على القبيلة الأخرى، ولم يجتمعوا إلا بعدما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى الإسلام فأسلموا وصاروا تحت راية واحدة. ولهذا قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. هذا من ثمرة طاعة ولي الأمر، كل هذه الخيرات تحصل انبساط الأمن وطلب الرزق وامتداد الناس في السعي في طلب الرزق بسبب أمن الطرق. أما إذا كان هناك خوف فالناس لا يسافرون ولا يبيعون ويشرون خوفا على أنفسهم، هذه من فضائل الجماعة وطاعة ولي الأمر. أما الخروج على ولي الأمر وشق عصا الطاعة فيلزم منهم تفريق جماعة المسلمين. سفك الدماء بغير حق. ثالثا تسلط العدو، لأن العدو يفرح بهذا، ولذلك تجدون الكفار يفرحون بانشقاق المسلمين ويفرقون المسلمين ويساعدون الفئات الضالة ويمدونها بالسلاح ويمدونها بالتخطيط من أجل أن تخرج على جماعة المسلمين، ويحصل التفرق في المسلمين فيغنمون منهم غنيمة كما هو الحاصل. فهذا كله نتيجة لتفرق الكلمة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام والخروج على ولي أمر المسلم. الحاصل أن من ليس له إمام فإنه كالذي يعيش في الجاهلية، وإذا مات فميتة جاهلية، وليس معناه أنه يكفر، لكن معناه أنه يكون في خصلة من خصال الجاهلية حيث لا يدخل تحت طاعة إمام ويعيش الفوضى. نقف عند هذا الحد ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما أقول وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أرجو الوقت المتبقي نشغل في الأذكار ونصلي المغرب ثم نواصل دروسنا، ونسأل الله الإخلاص في القول والعمل.